بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة الشيخ حسين الخشن. سمحت شيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت شيخ، كنا نتحدث في الحلقة السابقة حول مجموعة من العلوم التي حث عليها الإمام علي عليه السلام، وما تحدث عليه السلام عن هذه العلوم وفي رحابها وفي آفاقها، وكنا تحدثنا عن علم النحو، ووصلنا إلى الحديث عن علم الفلك. فهل يمكن أن نطل على ما تحدث به الإمام حول هذا العلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث كما أشرتم حول العلوم التي أمر الإمام علي عليه السلام بتعلمها، أو كان له ضلع فيها، إما تأسيسا أو مشاركة أو حثا. وأشرنا إلى العلوم الإسلامية كعلم العقائد وعلم الفقه والشريعة، وأيضا انتقلنا بعد ذلك للحديث عن علم الطب وما كان للإمام علي عليه السلام في هذا المجال من إرشادات طبية هامة. وبعدها ولجنا إلى علم أو ما يسمى بعلوم اللسانيات كالنحو وما إلى ذلك، وأشرنا بأن الإمام عليه السلام له إسهامات هامة في علم النحو، بل يعتبر من المؤسسين لهذا العلم. وربما يعني يجدر بنا هنا، وقبل أن ندخل بعلم الفلك، أن نتحدث عن أمر آخر له علاقة بعلم النحو وقضايا اللسان، هو علاقة الإمام علي عليه السلام بالشعر. فإن للإمام عليه السلام إن له رأيا في الشعر، كما كان له رأي وإسهام في علم النحو، فإن له أيضا رأي في علم الشعر. فقد نقل عنه أنه قال: خير الشعر ما كان مثلا، وخير الأمثال ما لم يكن شعرا. فبقوله خير الشعر ما كان مثلا، كأنه عليه السلام ينحو ويحث على الشعر الحكمي المعبر الهادف، وليس شعر المجون
أو الفخر أو المديح،
أو نعم الفخر الزائف والمديح الذي يرفع الإنسان به نفسه فوق مستواها وينفخ شخصيته.
ربما سمعت شيخ، لأن الشعر الحكمي يعني يطل على الحياة من زاوية التي تحدث عنها القرآن، لقد كان في قصصهم عبرة للألباب.
نعم، كان الإمام يحث على هذا الشعر الحكمي، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من الشعر لحكمة. وكما كان للإمام رأي في الشعر، كان له رأي في الشعراء أيضا. فقد سئل عن أشعر الشعراء فقال عليه السلام: إن القوم لم يجروا في حلبة تعرف الغاية عند قصبتها، فإن كان ولا بد فالملك الضليل. يريد بذلك
رؤى القيس. يعني سماحة الشيخ، يعني وكأن الإمام يشير هنا إلى أن الشعراء لم يسيروا في خط واحد، فبعضهم من صار في إطار المديح، وبعضهم من لمع في مثلا في موضوع الهجاء أو في الموضوعات الأخرى. يعني
نعم، يعني كما قال بعض شراح النهج وهو ابن ميثم البحراني أن الإمام أراد أنهم لم يقولوا الشعر على نهج واحد حتى يفاضل بينهم، بل لكل منهم ميزة، منهم من برع في المديح، منهم من برع في شعر الحماسة، منهم من برع في شعر الغزل، منهم من كان في شعر الطرب أو ما إلى ذلك. ولذا قيل بأن أشعر العرب، أشعر العرب امرئ القيس إذا ركب، والأعشى إذا طرب، وزهير إذا رغب، والنابغة إذا رهب. فقد كان الإمام يعني عليه السلام، ما أريد أن أستخلصه من هذه الفكرة في تقييمه للشعراء، أنه كان متوازنا وموضوعيا في إبداء الرأي، ما أعطى من حاز لشاعر، وإنما قال أنه لأن الحكم في مثل هذه الموارد يحتاج إلى أن يكون الشعراء قد جروا في حلبة واحدة، وهم لم يجروا في حلبة واحدة، لكنه قال إذا كان ولا بد فالملك الضليل، ويعني به امرؤ القيس، وإنما سمي بالضليل لضلالته كما قيل.
أو فبعض البعض يقول أنه يعني لضياع حكم أبيه، وكان يعني استمر في حياته يعني في أجل أن يستعيد حكم أبيه ولم يستطع ذلك، وسمي بالملك الضليل.
لكن المعروف في يعني تفسير هذه العبارة في شعر في امرئ القيس أنه يقال أنه باعتبار كان مثلا ضالا ومنحرفا. على أي أحوال الإمام هذا هو رأيه في الشعر.
يعني طبعا
كان عليه السلام يوصي بشعر أبي طالب أيضا، شعر أبيه، ففي كلمة نقلت عنه في مستدرك نهج البلاغة أنه قال تعلموا شعر أبي طالب وعلموه أولادكم، فإنه كان على دين الله وفيه علم كثير. طبعا ينقل لنا كثير من شعر أبي طالب. وقرأت كلمة ظريفة ينقلها ابن أبي الحديد، ولا أدري ما يعني، لا أضمن صحتها عن الإمام، لكن نسبت للإمام سلام الله عليه، قال لا تؤاخي شاعرا فإنه يمدحك بثمن ويهجوك مجانا، يعني على طريقة ربما الشعر الذي كان سائدا آنذاك، حيث كان الشعر حرفة لي. فالشاعر من هؤلاء الشعراء الذين يعيشون بشعرهم يمدحك بثمن ولكنه يهجوك مجانا، كما جاء في هذه الكلمة لو صحت. وهنا لابد أن أشير أيضا أن الإمام سلام الله عليه، أن الإمام نفسه كان يقول الشعر لكن نادرا. يعني هناك يوجد ديوان جمع فيه شعر نسبة للإمام علي عليه السلام، طبعا يحتاج إلى تدقيق، لأن بعض الأشعار المنسوبة للإمام سلام الله عليه لا تخلو من ركاكة ولا تتناسب مع يعني مع المستوى الرفيع للإمام علي، حيث أننا كما نعرف أنه أسس يعني للبلاغة بنيانها وأشاد للفصاحة أركانها، فهذه الأشعار الركيكة لا يعقل ولا نستبعد جدا يعني أن تكون صادرة عن الإمام سلام الله عليه. بعد هذا
نعم. قبل هذا لو سمحت شيخ، يعني هذا يقودنا إلى سؤالين أو مداخلتين إذا صح التعبير. في السياق الأول، يعني بعض ما نسب للإمام علي عليه السلام من أشعار كما أشرتم، وإذا كان بعضها يميل إلى الركاكة فإن بعضها يشير إلى الجانب الحكمي التي أشار إليه. يعني مثلا في بعض ما نسب إليه من شعر يقول الإمام لنقل الصخر من قلل الجبال أحب إلي من منن الرجال، تقول الناس لي بالكسب عار فقلت العار في ذل السؤال، فكم رقت ودقت واسترقت بطون الرزق أعناق الرجال. مثلا هناك بعض الأشعار تنسب للإمام علي، وهناك بعض الأدباء الذين جمعوا بعض الأشعار التي تنسب للإمام علي أو تنسب لبعض الأئمة. طبعا هذا يحتاج يمكن سمحت الشيخ إلى تدقيق كما أشرتم في المصادر، ولكن ما أريد أن أطرحه من سؤال قبل أن نغادر يعني موضوع الشعر وحديث الإمام عن الشعر، أن حديث الإمام عن خير الشعر ما كان مثلا، وأن يعني هذا يشير إلى رسالة الشعر، البعض يعني في هذه المرحلة أو فيما سبق كان يتحدث عن نظرية الفن للفن أو الشعر للشعر، وأن الشعر يعني هو الذي تأتي إليه الخواطر فيتيه في عالم الخيال، ولكن الإمام هنا يتحدث عن رسالة للشعر.
نعم.
فهل هذا يؤشر، يعني أنا ربما قرأت سماحة الشيخ في يعني عدة مصادر عن أحاديث حول موقف الإسلام من الشعر وحول موقف الرسول صلى الله عليه وآله من الشعر، وتكاد هذه الأحاديث يعني ملخص هذه الأحاديث أن الرسول لم ينهى عن الشعر بشكل عام، وإنما نهى عن الهجاء، نهى عن الشعر الذي يتحرك في خط الشر، يعني كأي نهي عن أي كلام لا يسير في خط الخير. فهل هذا يقود إلى ما يسمى برسالة الشعر؟ يعني ما هو موقف الإسلام على ضوء حديث الإمام علي عليه السلام في هذا السياق؟
يعني نحن لا نريد الآن أن ندخل في بيان حدود الحلال والحرام من الشعر. هناك ربما نوع من الشعر الذي يغري بالفساد أو في مدح ظالم أو ما إلى ذلك، هذا قد يكون محرم لأنه يعني في النظرة الإسلامية، لأن الغاية التي وضع من أجلها هي محرمة. لكن الإسلام يريد للشاعر أن يبقى متوازنا، أن يبقى يعني يعيش حالة من التوازن الروحي والفكري، فلا يخرج عن طور التوازن إلى طور الخيال والهيام والضياع. وهذا ربما ما أشارت إليه الآية القرآنية التي تحدثت عن الشعراء عندما قال تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، يعني لا يعيشون الواقع وإنما يعيشون الخيال بعيدا عن الواقع. فالإسلام كأنما من وحي هذه الآية ومن خلال كلمات النبي والأئمة يريد للشاعر أن يكون كما أشرتم رساليا هادفا، أن يعيش الواقع وهموم الأمة، ولهذا كان خير الشعر ما كان مثلا. وأيضا يريد له أن يعني أن يكون شعره ليس شعرا يخرج بالإنسان عن طوره الطبيعي، يعني لناظم الشعر بحيث يسكر، لأن للشعر نشوة. ولذلك حتى بعض الأنغام والموسيقى المذمومة في الإسلام هي هذه التي لها نشوة بحيث تخرج الإنسان كأنه يصبح كالسكران نتيجة تفاعله معها، لأن الإسلام احتراما للعقل وحفظا لتوازن الشخصية يريد للإنسان أن يبقى في هذه الحالة. ومن هنا كان تحريم السكر، المخدرات والمسكرات. لماذا؟ لأن الإسلام يريد للإنسان أن يبقى بوعيه وبعقله، ولا يريد له أن يعطي عقله إجازة ولو كانت إجازة صغيرة. فلن نستطيع أن نقول هذا هو الضابط في الشعر الذي يحث عليه الإسلام، أن يكون شعرا هادفا إنسانيا يعالج مشاكل الناس، لا يعيش في الخيال ولا يؤدي إلى حالة من السكر كما قلت.
أنا سمع الشيخ أردت أن أطرح السؤال في هذا السياق، لأن البعض يعني قد يحلو له الحديث، يعني أنا بعض الشعراء المعاصرين يعني كان هناك حديث معهم، فقد يحلو لهم التعليق في بعض يعني الأمور عندما يتيقفون عن ديوان لعالم من علمائنا أو لمرجع من مراجعنا، قد يحلو لهم التعليق على الشكل التالي: كيف يكون هذا وأنتم من حارب الشعر في التاريخ؟ يعني من دون قراءة واضحة وصريحة للتاريخ. وإلا كما أشرت الإمام علي عليه السلام كان يستشهد في نهج البلاغة دائما بالشعراء وبالشعر الذي يؤشر إلى الجانب الحكمي كما أشرتم، هذا من جهة.
ومن جهة يعني قبل ذلك كان النبي يتخذ شعراء،
نعم،
مثل حسان بن ثابت وغيرهم من الشخصيات.
وكما يقول لحسان بن ثابت عندما يرد على هجوم الآخرين على شعراء المشركين أو
لا فض فوق وما إلى ذلك،
أو كان يقول
كان الأئمة يتخذون شعراء ويدفعون الأموال للشعراء مثل الفرزدق ودعبل وما إلى ذلك، كانوا يدفعون الشعر لهذه القصائد الرسالية الهادفة التي تعلي الحق وتخفض الباطل.
أو بعض يعني ما نقل عن النبي في هذا الإطار أنه كان يقول لحسان عندما يرد أن يعني إنه ما ترميهم به أنضح من النبل. تمام. أو يعني ما يشير إلى أنهم إذا عادوا فعد. إذا عاد وطبعا يعني ضمن السياق الإسلامي لطريقة الرد وضمن الأدب الإسلامي وهذا لا يخرج. المهم سمحت شيخ أنا أريد أن أعلق على مسألة الخيال في الشعر يعني حتى لا يفهم بعض المستمعين وكأن أن الخيال أنه أمر يعني إلى مستوى أنه يصبح يشير إلى الحرمة أو ما إلى ذلك. طبعا أنتم خصصتم إلى الخيال الذي يخرج الشاعر عن الواقع
وهموم الأمة
وعن هموم الأمة بمعنى أن للشعر قضية وليس ضمن النظرية التي تقول أعذب الشعر أكذبه بل أن يسير في السياق الطبيعي وليس هناك شيء أو أدب من دون قضية. وطالما أن هناك قضية فالإسلام هو يسير في خط هذه القضية. يعني هذا تطرقنا إليه بسرعة سماحة الشيخ. نعود إلى الحديث إذا أمكن عن علم الفلك.
نعم يعني لا نستطيع أن نقول أن يعني للإمام عليه السلام نظريات هنا في علم الفلك، ولكن ربما تكون أقول ربما تكون لبعض كلماته إشارة إلى هذا العلم. ومن أشهر الكلمات التي نسبت للإمام سلام الله عليه قوله سلوني قبل أن تفقدوني فلا أنا بطرق السماء أعلم مني بطرق الأرض. فربما تعكس هذه الكلمة بنظر البعض أنها إشارة إلى علم الإمام بالفلك، ولكن على كل الأحوال حتى لو لم نوافق على هذه الاستفادة من هذه الكلمة، لكن من يقرأ نهج البلاغة فسوف يجد أن هناك كثيرا من الأحاديث والكلمات المبثوثة في ثنايا النهج تتحدث عن قضايا فلكية وعن حركة النجوم وما إلى ذلك. ممكن أنا أذكر عبارة سريعا في هذا المجال، وبإمكان القارئ والسامع أن يرجع في هذا المجال إلى الكتب المعدة لذلك. مثلا من جملة كلماته عليه السلام قوله وجعل شمسها آية مبصرة لنهارها وقمرها آية ممحوة من ليلها وأجراهما في مناقل مجراهما وقدر سيرهما سير الشمس والقمر في مدارج درجهما ليميز بذلك بين الليل والنهار وليعلم عدد السنين والحساب بمقاديرهما. في كلمة أخرى ربما تكون مرتبطة بهذا الموضوع وهو علم الفلك سئل عليه السلام عن المسافة بين المشرق والمغرب فقال مسيرة يوم للشمس. تحدث الإمام سلام الله عليه في النهج كثيرا عن الريح والسحاب عن الماء والجبال ووظيفتهما، يعني سائرا في ذلك على هدي القرآن الكريم الذي تحدث عن ذلك كله في آياته. مثلا في بعض الأسئلة يسأل الإمام عن طعم الماء فقال طعم الحياة، وربما تكون إشارة إلى قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. تحدث عن علم الحيوان، شوف كلمات الإمام عن الطاووس وعن النملة وعن النحل وغيرها من الطيور الخفاش فيها يعني دقائق جدا مهمة. وهنا أضيف أيضا أنه من يعني من العلوم التي غير علم الفلك التي ينسب للإمام التضلع فيها وأنه له بعض الكلمات التي كانت رائدة في هذا المجال علم الحساب والرياضيات. فقد قرأت في بعض المصادر وبعض الكتب أن الإمام سئل سؤالا عن رياضيا عن أصغر عدد يقسم على الأعداد الطبيعية من 1 إلى 9، أصغر عدد يقسم على الأعداد الطبيعية من 1 إلى 9 بدون باق، فقال على الفور اضرب أيام أسبوعك في أيام سنتك. فيقول الكاتب في شرح هذا الموضوع يقول إذا ضربنا 360 ضرب 7 حصلنا على 2520، وهو العدد الذي يقسم على الأعداد الطبيعية من 1 إلى 9 بدون باق. اضرب أيام أسبوعك في أيام سنتك. كأيضا قرأت في بعض المصادر أن الإمام في بعض القضايا، يعني في قضاء أمير المؤمنين، أنه رفع 3 أشخاص اختلفوا في 17 ناقة، لواحد منهم النصف، وللثاني الثلث، وللثالث الثمن، فمختلفين. 17 ما بينقسموا، لا النصف، ممكن أنه إذا ما نقسم على نعطي واحد النصف، ما فهنا مختلفين، لأنه يحتاج إلى أو بدهم يأخذوا النوق من دون أن يذبحوا ناقة ويقسموها، بدهم إياها سليمة. فماذا فعل الإمام؟ تقول القصة أنه وضع ناقته، عنده ناقة وضعها في عداد هذه النوق، فصار العدد كان
18.
ثم أعطى كل واحد حصته وبقيت ناقته، ناقة الإمام، وأخذها إليه، لأنه عندما أضاف ناقته أصبح العدد 18. فأعطى لصاحب النصف 9، وأعطى لصاحب الثلث 6، وأعطى لصاحب الثمن 2، فإذا 9 و6 15 و2 17، بقيت ناقته فأخذها. هناك إشارات أخرى بإمكان يعني القارئ أن يرجع إليها، أردنا أن نلم يعني. طبعا هذه القضايا كما قلت هناك بعضها يحتاج في الحقيقة تدقيق أكثر، لكن على نحو الإجمال أردنا أن نشير إلى هذه العلوم التي كان للإمام سلام الله عليه فيها إسهام أو إشارة من قريب أو من بعيد
أو حث عليها بطريقة وبأخرى. ولكن هناك علوم سماحة الشيخ يعني كان للإمام موقفا حادا منها وعلى صعيد يعني محاربتها، فكيف يمكن أن نطل على يعني بعض العلوم المذمومة حسب نهج البلاغة أو المصادر الأخرى التي تحدث فيها الإمام عن هذه العلوم؟
نعم، هذه هي النقطة الثانية يعني في بحثنا، لأنه نحن كنا إلى الآن في عدة حلقات أشرنا إلى مجموعة من العلوم
التي حث
المذمومة التي حث عليها وكان له دور فيها. الآن لا بأس كما ذكرتم في السؤال أنه نطل على بعض العلوم المذمومة من هذه العلوم التي ذمها الإمام عليه السلام لأنها لا تقوم على قاعدة صحيحة، بل ربما كان ضررها أكثر من نفعها. علم التنجيم، علم التنجيم من العلوم التي ذمها الإمام وذمها الإسلام بشكل عام، لأن الإمام هنا يعطي وجهة نظر الإسلام أو يعكس رأي الإسلام في هذا المجال. لا بأس أن ننقل أولا كلمة للإمام حول هذا الموضوع، ثم نشرح هذه الكلمة بشيء من التفصيل. فمن كلام له لأحد أصحابه لما عزم على المسير إلى الخوارج، لما الإمام أراد أن يطلع يقاتل الخوارج، إجا أحد الأشخاص وقال له: إن سرت يا أمير المؤمنين في هذا الوقت خشيت ألا تظفر بمرادك، يعني ما تنتصر على الخوارج، من طريق علم النجوم، يعني مصدري أو مصدر خشيتي هو علم النجوم. فقال عليه السلام لهذا الرجل: أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من سار فيها صرف عنه السوء، وتخوف الساعة التي من سار بها حاق به الضر؟ إذا كان هذا زعمك فمن صدقك بهذا فقد كذب القرآن واستغنى عن الاستعانة بالله في نيل المحبوب ودفع المكروه. شوف، فمن صدقك بهذا فقد كذب القرآن واستغنى عن الاستعانة بالله في نيل المحبوب ودفع المكروه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ثم الإمام عليه السلام يضيف: وتبتغي في قولك للعامل بأمرك أن يوليك الحمد، دون ربه، أنت يعني هدفك أنه اللي بده يسمع كلامك يحمدك أنت دون أن يحمد الله، لأنك بزعمك أنت هديته إلى الساعة التي نال فيها النفع وأمن الضر. ثم إنه عليه السلام بعد ذلك أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إياكم وتعلم النجوم، إلا ما يهتدى به في بر أو بحر، فإنها تدعو إلى الكهانة، والمنجم كالكاهن، والكاهن كالساحر، والساحر كالكافر، والكافر في النار، سيروا على اسم الله. طبعا هاي كلها بدنا نوقف عندها، المنجم كالكاهن والكاهن كالساحر، لأنه هاي كلها في عداد العلوم المذمومة، فلا بد أن نقف عند كل واحدة منها. لكن نبقى الآن مع الإمام سلام الله عليه حتى أتمم. ثم إن الإمام تقول في بعض الروايات الأخرى: ثم سار في نفس الساعة التي نهاه عنها المنجم، يعني هو قال له ما تصير في تلك الساعة، سار في نفس الساعة فظفر بأهل النهروان، يعني كانت الغلبة له، ومعروف انتصار الإمام على أهل النهروان. ثم قال: لو سرنا في الساعة التي أمرنا بها المنجم لقال الناس سار في تلك الساعة فظفر وظهر، يعني لأنه سار في الساعة التي ظفر بها المنجم، لذلك أنا، يعني يريد الإمام أن يقولهم أنا لم أسر في تلك الساعة لكي أثبت، لكي لا أركز، يعني أعطي للمنجم موقعا في قلوب الناس.
كأن الإمام سمحت شيخ أراد أن يكسر بعض التقاليد التي كانت تزعم بأن النصر إنما يأتي من خلال يعني أو الضرب بالرمل أو التنجيم أو على ذلك. وهذا يمكن نفس ما أشرتم إليه في السابق، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما مات ابنه إبراهيم وقيل أن الشمس كسفت لموت إبراهيم، فقال أن الشمس والقمر
آيتان من آيات الله. نعم، يعني هو الآن أصل لهذه النقطة، بس أتمم كلمة الإمام سلام الله عليه. أما أنه يضيف الإمام، أما أنه ما كان أو أما إنه ما كان لمحمد منجم ولا لنا من بعده، يعني نحن لا النبي كان له منجم ومع ذلك ظفر وانتصر، ولا كان لنا نحن الصحابة من بعده منجم حتى فتح الله علينا بلاد كسرى وقيصر، كلها فتحها من دون منجم. أيها الناس، توكلوا على الله وثقوا به فإنه يكفي عمن سواه. فهنا الإمام إذا نهى عن التنجيم، هنا يأتي السؤال: لماذا؟ وما هو التنجيم حقيقة؟ بعد ما استعرضنا هذه الكلمة للإمام التي نهى فيها عن التنجيم، السبب في محاربة التنجيم أنه علم لا يعتمد على قواعد علمية وعلى أسس علمية، بل يعتمد على مجرد التخمين والظن، والله سبحانه وتعالى يريدنا أن نتحرك على أساس العلم لا على أساس الظن. ولا تقف ما ليس لك به علم، وهذا ما نبهتم إليه من كلمة النبي حيث نهى، وهذه الاعتقادات ربما تكون إلى الآن لا زالت شائعة، أنه وقت لتوفى ابن إبراهيم صادف كسوف الشمس، فقالوا كسفت الشمس حزنا على إبراهيم، قال لا يا جماعة، طلع على المنبر، تقول الرواية، يريد أن يبطل هذه الخرافة، طلع على المنبر وقال: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يكسفان لموت أحد من الناس. وعلى كل الأحوال، إن خطأ المنجمين مشاهد بالعين، يعني منذ القديم وإلى الآن نرى أن المنجمين خطأهم مشاهد بالعين. ولذلك لا بأس هنا أن أقرأ من بعض المصادر قصة تقول أنه لما حاصر المعتصم أحد خلفاء بني العباس عمورية، قال المنجمون له: إنا نجد في كتبنا أن هذه المدينة لا تفتح إلا في وقت إدراك التين والعنب، يعني في الوقت اللي بيستوي فيه التين والعنب، وبيننا وبين ذلك الوقت أشهر، بعد ما إجا وقت نضوج التين والعنب، ويمنعك من المقام البرد والثلج. فأبى الرجل، أبى أن ينصرف عن الحرب وحارب. تقول الرواية أنه أكب على عمورية حتى فتحها هذه المدينة، فأبطل ما قالوا. وفي ذلك قال الشاعر أبو تمام: السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب أو بين الجد واللعب. يا يوم وقعت عمورية انصرفت عنك المنى معسولة الحلب. فإذا التاريخ والشواهد تؤكد ماذا؟ بطلان قول المنجمين. وأيضا أنا قرأت في بعض المصادر في تاريخ الطبري ينقل أنه ينقل كثير من القضايا عن، يقول مثلا كان المنجمون في سنة 284 للهجرة يعدون الناس بغرق أكثر الأقاليم، أن كل الناس بده يصير فيضانات وتغرق، وأن إقليم بابل لا يسلم منه أحد إلا اليسير لكثرة الأمطار وزيادة الأنهار والعيون. يقول وإذا في ذلك في تلك السنة صار في قحط شديد
جفاف.
نعم، إذن هذا لأنه مش معتمد على علم، معتمد على التنجيم. وقلت التنجيم يعتمد، وهنا أريد أن أبين للأخوة معنى التنجيم. التنجيم هو أن الإنسان ينظر في النجوم ويعتقد أن لها تأثير بالعالم السفلي كما يقولون، يعني في عالمنا وفي سعادة الناس وشقائهم، أنه إذا كان القمر في العقرب فسوف يحدث كذا، سوف يموت كذا، سوف تكون شقاء، سوف تكون نحوسة. هذه الاعتقادات،
يعني
هذه اعتقادات
قريب من علم الأبراج الذي
هو تقريبا هو هذا شيء من التنجيم. فهذا العلم مذموم من الناحية الإسلامية، ومن هنا كان من الطبيعي أن الإمام علي عليه السلام أن يقول أنه لا يصح تعلم التنجيم، إياكم وتعلم النجوم، إلا هنا استثنى، إلا ما يهتدى به في بر أو بحر، فإنه النظر في النجوم مش لأجل أن يعني على أساس أن لها تأثير في عالمنا سعادة وشقاء ونحوسة وكذا، لا، على أساس أن هذه النجوم كما عبر القرآن علامات وبالنجم يهتدون، أو كما جاء في آية أخرى هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. هذا الشيء مطلوب ومرغوب من الناحية الإسلامية.
سمعت شيخ، يعني كنت سوف يعني أطل لأسألكم عن الفرق، يعني طالما نحن نتحدث عن نهي الإمام عن التنجيم وعن هذا العلم، خاصة أن البعض في هذه المرحلة وفي رحاب الحديث عن الفلك وأراء الفلكيين والأخذ برأي الفلكي في بداية شهر رمضان أو في نهاية شهر رمضان، والبعض يأتي بالأحاديث بأنه لا يجوز التنجيم. كنت سأسألكم عن الفرق بين علم الفلك والتنجيم، لأن هناك روايات يعني كثيرة تنهى عن التنجيم، كم أشرتم إلى بعضها الآن؟
جيد، أنا قبل قليل أشرت إلى أن الإمام له إشارات رائعة في علم الفلك، وأن علم الفلك عند الإمام علي عليه السلام هو من العلوم الممدوحة، بينما علم التنجيم من العلوم المذمومة. فهنا يأتي السؤال البديهي، إنه ما الفرق إذن بين التنجيم والفلك؟ أقول الفرق شاسع جدا كالفرق بين الأرض والسماء. فالتنجيم الذي ذمه الإسلام ونهى عنه الإمام هو الذي كما قلت ينطلق من اعتقاد ارتباط الأحداث التي تجري في عالمنا، أحداث في النصر والهزيمة، السعادة والشقاء، أنه هذا بيتوفق بزواج ولا ما بيتوفق، أنه هذا ينطلق من ماذا؟ من سير الكواكب والنجوم. هذا هو التنجيم الباطل، بل هذا الاعتقاد به كما يقول بعض الفقهاء قد يصل إلى حد الشرك بالله، إذا اعتقد أن لأنه بعضهم ماذا كان يعتقد؟ يعتقد أن النجوم هي التي تؤثر على نحو الاستقلال عن الله، يعني مستقلا عن الله النجوم هي التي تؤثر في عالمنا هذا. هذا شرك في الله، كأنك تجعل لله شريكا. بينما هذا علم التنجيم، بينما علم الفلك، فعلم الفلك هو علم مطلوب ومرغوب، والإمام نفسه كان كما أشرت يقول إني أعلم بطرق السماء أكثر مني بطرق الأرض، وقد كان ديدا علمائنا، ويعني الفقهاء صرحوا أيضا بالفرق بين الفلك والتنجيم. فالسيد المرتضى من يعني من زمن السيد المرتضى أكثر من 1000 سنة والعلماء ملتفتين إلى الفارق بين علم التنجيم وعلم الفلك. علم الفلك اللي هو يكون عبارة عن هذا العلم الذي يعرف حركة الكواكب ويرصد حركة الشمس والقمر ويعرف من ذلك الكسوف والخسوف وتقلبات الطقس، فهذا من العلوم المطلوبة، بل قد أقول يعد من الواجبات، صار من الواجبات الكفائية في عصرنا. وحتى السيد الخوئي من علمائنا المعاصرين نبه إلى الفرق بين التنجيم والفلك، أنه لا ينبغي الخلط كما حصل للبعض في أيامنا. فقد قرأنا قبل سنوات كتيب صدر عن بعض المؤسسات الإسلامية هنا في لبنان يستدل على بطلان قول الفلكي بهذه الروايات التي تقول أن النبي نهى عن التنجيم. أين الفرق بين التنجيم والفلك؟ ومما يؤسف له أنه قرأنا لأحد المختصين وهو الدكتور يوسف مروة أنه ينقل عن أنه كان في ندوة يحضرها أكثر من 100 فلكي في كندا، يقول فإذا يقوم أحد الدكاترة الكبار ويسألنا، يوجه لنا سؤال، من منكم منجم؟ يقول فسكتنا، ثم رفع يده مرة أخرى وقال من منكم فلكي؟ فرفعنا أيدينا جميعا. ثم سألناه أنه ما الداعي لهذا السؤال؟ فقال لأن هناك مؤسسة إسلامية في لبنان هي لحد الآن لا تفرق بين التنجيم والفلك وتتهم الفلكيين بأنهم منجمين. فهذا معيب، أنه كما قلت هذا واضح من كلمات الأئمة ومن كلمات فقهائنا وعلمائنا الفرق بين علم التنجيم وعلم الفلك. ومن هنا من يعتمد على قول الفلكيين في إثبات الهلال لا يصح لنا أن نقول له أنه النبي نهى عن التنجيم، لأن التنجيم شيء والفلك شيء آخر.
كنت سمحت شيخ سأدعك تسترسل في هذا الجانب، ولكن وقت الحلقة انتهى. نحن بعونه تعالى سوف نطل على هذا الموضوع في الحلقة القادمة بشيء من التفصيل أكثر إن شاء الله. إلى هنا أيها الأخوة المستمعون نأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات قادمة بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.